ذكرت بك الاله الواحد قريب. النهارده عايزين نتكلم في موضوع عنوانه شفاعة العذراء وبيت الاله. طبعا هذا الموضوع من اساسيات عقيدة كنيستنا القبطية الارثوذكسية. والحقيقة ان احنا مش بندافع عنه كعقيدة فقط، ولكن كاختبار لكل الاجيال من فجر المسيحية الاول لغاية يومنا هذا. شيء ما بقاش مجرد عقيدة، ولكن اصبح خبرة بتطورتها الاجيال واختبارات روحية بتطورتها الكنيسة وبتطورتها الاسر وبتطورتها الاطفال. فما من مسيحي كتل فتنة الا واختبر معونة العذراء. ومفيش فترة ملهاش فتر وذكريات جميلة لتدخل العذراء في المشاكل بتاعتها. ومفيش كنيسة ما اختبرتش شفاعة العذراء. من هنا اصبح دفاعنا عن قضية شفاعة العذراء دفاع مرتب ومؤكد بالاختبار له موضوع جدل عقلاني او مباراة كلامية او مباراة بالايات. ده اختبار الكنيسة اختبرته اجيال طويلة وسنين عديدة. تعالوا نبتدي من الكتاب المقدس. اول معجزة عملها ربنا يسوع المسيح كانت بشفاعة العذراء والدته. كان عرس في قانا الجليل ودعي يسوع وامه وتلاميذه الى العرس. الام العذراء ذهبت اولا حسب العادات اليهودية حتى تشارك اهل العريس والعريس في الاعداد للفرح. ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. يبدو ان هذا العرس كان اصحابه على طلب قرابة بعيدة بالعذراء ولدة الاله. وبعدين هناك في العرس كان في عادة عندهم يقدموا كأس خمر لكل داخل الى العرس، لان محصول الخمر زي ما انتم عارفين كبير خالص في ارض الموعد. قد يعطلوه وبيحتفظوا بيه كيعني شربات بتقدم للناس. واذا اتركن كتير يحصل في نسبة تخمر شوية، لكن كل ما يكون جديد كل ما يكون اجمل والذ. ومن كثرة الزائرين لهذا العرس والناس اللي ارتادوا هذا المكان وجايين يجاملوا العريس والعريس، الخمر اللي عندهم فرغت. فالعذراء شافت الحيرة اللي ارتكبت على وجه اهل العريس واهل العريس، وحبت تطلعهم من هذا المأزق. فراحت للمسيح كده بيني وبينها وقالت له: يا بني ليس لهم خمر، الخمر اللي عندهم ترغب والناس هيكتشفوا ده عيب، يعني عايزين نستر عليهم ونبقى قدمنا لهم خدمة في الفرح بتاعهم. فالرب قال لها: مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ أولدت وابتدأت المعجزات. لكن العبرة من ثقتها المطلقة في ان ابنها يسوع لم يرفض لها طلب. ما نقصتش معاه اذا كان هيعمل ولا ما يعملش معجزة، هي عارفة انه هيعمل. عشان كده تلاقوها ما دخلت معاه في حوار او توسل تجيب. هي عرضت عليه الامر وهي واثقه ان هو مش هيرفض هذا الطلب. وبعد ما عرضت عليه الامر راحت للكبارين وقالت لهم مهما قال لكم تفعلون. وده يورينا الداله العظيمه جدا التي بين العذراء وابنها يسوع رب السماء والارض. والثقة الضخمة التي لها في ان ابنها لا يمكن يرفض لها طلب. طيب لو كانت العذراء متفقة في هذا الامر كانت حاورت المسيح كثير وقالت له ارجوك او اتوكل اليك او لا تكتفيه. ما نلاقيش الكلام ده ابدا. نلاقي العذراء قدمت الطلب للمسيح ولم تناقش معه ان كان هيقبل ولا ما يقبلش انه يعمل معجزه. وبالثقه كامله ذهبت الى القدام وقالت لهم مهما قال لكم تفعلون. ام واثقه من محبتها لابنها ومحبه ابنها ليها وعارفه انه لا يمكن يرسل لها طلب. وفعلا القدام راحوا للمسيح قالوا له اعوذ ايه يا معلم. قال لهم ان لقوا الاجران لا فملقوها الى فوق. كان في سته اجران موجوده موضوعه بتطلب ميه حسب عادات اليهود للتطهير كل داخل وقت الايدين. فملقوا الاجران الى فوق ونظر يسوع الى المياه والمياه ادركت ماذا يريد منها يسوع. عرفت المياه ان يسوع عايزها تتحول الى خمر. ف احلوت واحمرت وخدت نكهه معينه وصارت خمر من غير ما المسيح يتكلم او يملك المياه او يرفع صلاه صاحب كل شيء. مجرد انه بس نظر الى المياه فتحولت الى خمر. وعلى راي احد المتاملين الذي يقول لما الميه لقت المسيح بيبص عليها ودي عيون الاله الخالق وبيفحصها الميه اكتشفت وبعدين لما اكتشفت نصها احمر وصارت خمر. والمسيح قال للخدام اتقوا الآن. فالخدام قالوا الله نتقي نحن حاطين ميه ليه بقوا كده لقوها خمر جديده. فطلعوا جري وقالوا لرئيس المستشفى بقوا الخمره دي كده. فلما جاء قال الله دي خمر جميله جدا وجديده. ونادى العريس وقال له كل انسان يضع الخمر الجيدة اولا ومتى تصل تحويل اذن الدون. اما انت فقد ابقيت هذه الى الان. يعني انت بتحط الخمر الجيدة في الاول وبعدين الناس لما تسكر تسكر الخمر الرديئة. لكن انت عملت العكس خليت الخمر الجيدة في الاخر. وما كانش رئيس المتكئ يعلم من اين اتت هذه الخمر. لكن الخدام الذين اتقوا الله عملوا. هذه بداية الآيات طلعها يسوع أمام تلاميذه فآمن به تلاميذه. دي بداية الآيات. دي بداية المعجزات في عرس قانا الجليل. وبداية المعجزات كانت بشفاعة العذراء والدة الإله. لن يستطيع أن ينكر هذه الشفاعة القوية. العذراء في الكتاب المقدس قليلة الكلام جدا لكن تأثيرها ضخم جدا. تأثيرها ضخم. والناس اللي بيحاولوا انهم يسلبوا من العذراء حقوقها كأم للمسيح ولها دالة دول ناس يعني لا يفهموش في العلاقات لا الإنسانية ولا العلاقات الإلهية حتى، لأن علاقة العذراء بالمسيح علاقة إنسانية من ناحية وعلاقة إلهية من ناحية ثانية. فالعذراء تعاملت مع المسيح كابن ليها وكإله في نفس الوقت، كإله كانت العذراء تشعر أنها عبدة مطيعة خاضعة، وجاء أنا أمة الرب، وكانت تقدم للمسيح كل تبجيل واحترام أثناء تربيتها له. وكأم كان لها دلة عجيبة عليه، لأنها هي اللي كبر بين ايديها ورجع من ثدييها وحملت تحتها 9 شهور، وكانت تعانقه وتقبله وكانت تطعمه وتعلمه الخطوات الاولى حينما بدأ يربي ويكبر. فالدالة دي بين الابن والام محدش ابدا يقدر ينكرها. ده انت كإنسان عادي بيبقى في دلة عجيبة بينك وبين والدتك، وطول حياتك تبقى عايز تعمل شيء يفرح قلب أمك ويجذب أعماقها، ومهما تقدم تحس إنك أنت مديون. بل تأتي أوقات علينا نتمنى لو الأم تطلب مننا طلب، ولما أمهاتنا بيكبروا ويسيحوا بنبكي بدموع قدام ربنا عشان الله يطول ايامهم شويه لكي نكرمهم اكتر، وبنبقى نتمنى الام تسال مننا سؤال او تطلب مننا طلب علشان نلبي هذا الطلب. واضحنا ناس يعني عاديين مليانين بالخطايا والاثام والشروط، لكن العلاقه مع الام اقدس علاقه انسانيه في الوجود كله. فإذا كان الإنسان العادي بيحترم أمه وبيذلها ويتمنى أنه أمه تطلب منه أي طلب لإظهار المحبة، فما بالك بيسوع الإله المتألق الذي كان كاملا في كل شيء، كاملا في إنسانيته وكاملا في لاهوته، كاملا في محبته وفي معرفته وفي حكمته. هل تتخيل ان المسيح يرفض طلب لامه؟ اذا كان المسيح ما بيرفضش طلب لاحد احبائه وبيقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، فكان بالاولى تكون هذه الام حينما تقرع ابواب مراحمه وتطلب بالدالة العجيبة التي لها عنده. عشان كده احنا بنقول ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة لأجل كثرة خطايانا، يعني احنا ملناش دالة بسبب كثرة خطايانا، لكننا جئت نتوسل إلى الذي يريد منكِ. الدالة الشديدة القوية اللي موجودة بين الله والإنسان موجودة أولا وقبل كل شيء بين الله وامه، امه اللي تلبى عنها الانبياء وذكروها الاباء ورمز اليها برموز كثيره، رمز اليها بالمجزره الذهبيه وتابوت العهد وبخيمه الاستماع وبعصا هارون التي اطرقت وبالعليقه. امه دي موضوع كبير، لا هياش حاجه سهله يعني، لا هياش قديسه عاديه، دي ام جميع القديسين ولها دالة عجيبة على المسيح، ولها ثقة ضخمة جدا في ان من يرفض لها طلب. ده المسيح وهو في اشد لحظات الامه حينما كان غير قادر على الكلام وكان بيتكلم بعذاب شديد، لم ينته امه ونظر من فوق الطبيب بينما كانت انفاسه متقطعه وصوته متهدد والدموع تملا وجهه وقلبه يذوب من الألم في أحشائه ومليء بالجراح وملتهب في كل جسد من شدة الوخزات بتاعة التنوير والجلادات والأسواق، كل ده ما خلاهوش ينسى أمه. نظر إليها وقال لها: يا امرأة هو ذا ابنك. وقال ليوحنا: هو ذا أمه. عز الله يعني انسيه شوية علشان ألامك تخف، أنا مش قادر أشوفك بتتألمي، فاعتبري إن يوحنا ذا ابنك وإنك أمه، وابعدي شوية عن الطبيب. ليه؟ لأن هو كيف تتألم ومش قادر يخفف آلامها، لكن يشعر بآلامها وبشدة آلامه. كان واخد بالي قوي من أحاسيس أمه. فهل هذه الأم رقيقة على المسيح حتى يرفض لها طلب أو يرفض لها شفاعة؟ في حاجات كده لما تيجي تتناقش فيها مش عايزة لا جدل ولا منطق، حاجة كده بالعقل يتقنها الإنسان البسيط، الإنسان الساذج، الإنسان حتى الغير متعلم اللي لا عنده لا منطق ولا فلسفة ولا دارس كتاب ولا حاجة، بالعقل كده مش عايزة برهان. ده احنا شفنا في التاريخ بتاع اليهود لما بتتبع ام سليمان جات تقابل ابنها سليمان الحكيم، قام وقعدها على الكرسي بتاعه، استقبل امه استقبال عظيم. فاذا كان سليمان الحكيم بيجلس امه على كرسي عظيم، ولما جت تكلمه وقف واحترمها واستمع كلامها، هل المسيح اقل من سليمان؟ لا، هو ذا اعظم من سليمان. ها هنا والمسيح الوسط الانسان، وقال: اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. افتكروا المسيح ما يكرمش امه؟ قد جاء الى العالم ليمجد الاب، وفي نهاية حياته على الأرض صلى وقال للآب: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أتممتني، أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض. طب معقول المسيح يكثر الوصية اللي هو وضعها في الشريعة: أكرم أباك وأمك؟ كان للمسيح أمة أرضية، لم يكن له أبا أرضي، إنما أبوه هو الأب السماوي. قد اكرم الاب الى ابعد حد، وقال لليهود: انا اكرم ابي وانتم تدينونني. فما هي الطريقة التي يكرم بها المسيح امه؟ الطريقة انه يديلها مجد عظيم في السماء، وانه لا يرفض لها طلب، شيء بالعقل كده. الانجيل بيقول عن العذراء كلمات قليلة ولكنها عظيمة جدا، لو جمعناها من العهد القديم والعهد الجديد يبان مجد هذه الشخصية الضخمة. تلاقيها في سفر الرؤيا ضخمة، ضخامة روحية رهيبة، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها 12 كوكبا، 12 كوكب. تخيلوا معايا لما تبقى متسربلة بالشمس يبقى حجمها ايه، والقمر تحت رجليها يبقى حجمها ايه، واثنينها من اطلاق الكوكب ده حجمها ايه. وهي متمخضة تصرخ متمخضة ومتوجعة للتلد، فتتلد ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. دي العذراء والدة الاله التي ولدت الابن بكلمة، اللي قال عنه المزمور: سلمي فأعطيكم إلى الميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض. أنت ابني ألم يلم ولدتك، سلمي فأعطيكم إلى الميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آلة الفخار تسحقهم. من الإنجيل لو أنت دارس كويس تعرف مقدار نجد وكرامة العذراء. ومن التاريخ لو انت بردك درست التاريخ هتعرف عظمة مقدار العذراء وتتعقل عظيمة. في ايام الرسل كانت العذراء تقف وكل التلاميذ يقفوا وراها وهم يصلوا وهي تختم على الصلاة بالبركة. دي كانت العذراء بتختم بصلواتها على كل الصلوات. حتى الوزير يقول كانوا يواظبون على الصلاة مع الرسل ومريم ام يسوع. يعني العذراء كانت هي الرئيسة في الصلاة بسبب شفاعتها. كلنا عارفين طبعا ان جسد العذراء لم يرى فسادا في الارض، ولكن الملائكة اصعدت الى السماء في اليوم الثالث وصلت بكده توما الرسول لانها القت له الزنار اللي كان بطرس الرسول لف بيه وسطها. وفي مؤمر جميل قوي عن يوحنا الحبيب والعذراء بيحكي فيه كلمة قالها بطرس الرسول للعذراء وهي على فراش الموت. بيقولوا لما العذراء جت ليا طلبت هي من ابنها وقالت له: يا ابني انا عايزه اعرف يوم يحيى. فقال لها: يا امي حينما يظهر لك الملاك ممسك بغصن اخضر اعرفي ان بعد 3 ايام تكون واحد. فلما ظهر لها الملاك عرفت، فاستدعت كل الرسل والتلاميذ اللي عايشين والتفت حواليها وكانت نايمة على السرير والتلاميذ حواليها. كل واحد ليه طلب بقى بيطلبوا منها. فمن الحاجات الطريفة اللي مكتوبة في هذا المؤمر ان بطرس الرسول قال لها: يا امي انا ليا طلب عندك. قالت له: ايه يا بطرس؟ قال لها: لما تروح الصلاة عند يسوع قول ليسوع بطرس بيحبك. قالت له: طب لو يسوع عارف انك انت بتحبه؟ قال لها: بس لما انت تقولي له يبقى لها طعم تاني. ارجوكي قولي له ان بطرس بيحبك. لسه بطرس كان متاثر من انكاره ولسه بطرس متاثر من سؤال المسيح لما قال له: يا سمعان بيقول اتحبني؟ وعايز يخلي العذراء حينما تصل الى ابنها تقول له ان بطرس يحبك ويقول لها لما تسأليها له يبقى لها طعم تاني. طبعا كلكم تعرفوا شفاعة العذراء من اجل مكياس الرسول. التلاميذ لما كانوا يقعوا في اي مشكلة كانوا يلتجئوا الى العذراء. فمكياس الرسول راح في بلد يعلم فيها قبض عليه وقودع في السجن. طلعت العذراء ان مكياس مش قادر يطلع، طلبت من ابنها الحبيب انه يرشدها للمدينة وراحت بتسأل على السجن بتاع البلد. الناس طورينها عليه، وقفت قدام السجن لقت السجن ده كله حديد، ابواب مغلقه بمتاريس حديد ومزاليز حديد وتلاجر حديد، وهي مش معاها حاجه عايزه تدخل تجيب مكياج. فرفعت قلبها للمسيح وقالت له: يا ابني الحديد انا عايزك تستحمل الابواب دي، طيحلي الحديد بتاع السجن ده عشان اعرف ادخل اجيب مكياج. فلما طلت الصلوه البسيطه دي مفتاح كل الحديد اللي في البلد، يدي حديد بتاع التجربات. ومعروفة القصة دي في التاريخ بعنوان قناة العذراء حالة الحديد. الحديد كل ساعة، وببساطة جدا دخلت وجابة مكياس وطلعت. طبعا حصل في البلد هرج ومرض. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ العساكر اللي واقفين قدام الملك بس لقوا السيوف بتاعتهم بتطيح، والسروج بتاعتهم بتطيح، والخوذ بتاعتهم بتطيح. الله، واي حاجه فيها حديد بتطيح. البلد انفجرت كلها. الملك سال ايه السكاية في ايه؟ وصل الخبر قالوا له في واحده شكلها جميل، على محياها صورة الملوكية زي الملكة كده، بسيطة بس زي الملكة. وقفت قدام السجن وقالت يا ابن الحبيب سيح لي باب الحديد ده، فتح الحديد كله. قال لهم طب اعطيها. بعت عساكر يجيبوها، وقتهم قال لهم طبعا تجيبوها باحترام وادب لحسن تسيح عظمتهم، ده بيستبدل طيح الحديد يعني لو كنت طيح عبلكم فهتوها باحترام. جري وراها وهي لسه مكياسه بتقول في ايدها ومكياس، ممكن حضرتك تيجي الملك عايز يعني يتكلم مع حضرتك شويه. رجعت الملك سالها ايه الحكايه؟ قالت له انا ابني هو الاله الذي تجسد واتى الى العالم ليخلص العالم. ومكياس الرسول ده جاي يطرد عندكم، انتوا ما صدقتوش وحطيتوه في السجن، فانا دي طلبت من ابني يطيح الحديث، فطيح الحديث كله. فقال لك المدينه كلها والملك وقدم تسجيل عظيم للعذراء. اذا العذراء كانت لها شفاعه عظيمه ايام المسيح وبعد صعود المسيح. طب معروف ان الانسان لما يقترب من الله اكثر تبقى شفاعته اقوى. العذراء بعد الله خلعت الجسد بتاع الضعف البشري، ولو ان جسدها ده كان جسد مميز امتلأ بالروح القدس وتقدس الى ابعد ما تكون القداسة، وتطهر وتكرس الى اعلى درجة في التطهير والتكريس. ولكنها لما خلعت هذا الجسد الانساني وصارت قريبا من عرش الالهي، لو يبقى لها شفاعة قوية، لو يبقى لها شفاعة قوية. على العموم العذراء دايما بترد بالمحبة. فمرة العذراء ظهرت لزوجة احد الكهنة في البرتغال وقالت لها عبارة مؤثرة جدا، قالت لها قولي للبروتستانت الذين في الشمال البارد اني احبهم وساظل احبهم حتى لو انكروا كرامتي لاني انا ام. كان في بروتستانت في الشمال بيتهكموا على العذراء، فالعذراء بتقول لامرأة الكاهن ده قوليلهم انا هفضل احبهم حتى لو هم انكروا كرامتي، اصل انا ام ليهم كلهم. الانسان اللي بيرفض الايمان بشفاعة العذراء بيحرم نفسه من البركه دي، بركه عظيمه جدا. ده احنا بنقول لها انت هي سور خلاصنا يا نجاة الاله، يعني انت الحمايه بتاعتنا. احنا بنقول لها يا قوية في الخروج، دي قوية جدا. اللي يجري في التاريخ بعد ما صعد المسيح وبعد ما الرتل التشهدي بعد العصر الرتلي، يلاقي التاريخ كله مليان بقصص في لقاء العلك تتكلم عن عظمة العذراء وشفاعتها. وهنروح بعيد ليه؟ نحن هنا عندنا قصة نقل جبل المقطم وانقاذ التنوته من ورقه سديده لما وقف ابونا البطريرك ابراهام بن زرعه يطلي يطلي قدام العذره يطلي هو طاير ويقول لها نجيله يقطع من اجلنا. وبعدين طرأت ليه الصوره وقالت لي مالك؟ قال لها ليس عارفه الوالي قال لنا لو ما لقيتوش جبل المقطم هاقطع راسكم كلكم بالسيف يبقى الايمان بتاعكم ايمان باطل. قالت له طيب لك تفتح الباب هتلاقي راجل خراج بعين واحده شايل قربه ميه خذوا هو ده اللي ايمانه بسيط زي حبه الخردل هيقف وهيصلي والجبل هيتقل. قالت العذراء هي الملجا دائما للبطاركه والاساقفه والسهله على مدى التاريخ لان شفاعتها قويه ومقبوله. وفعلا تم نقل جبل المقطم واسرقت السيف على مدينه القاهره من تحت جبل المقطم وطرق الوالي امان يا بابا امان. كتب كتير لا تقع تحت حق. العذراء لعبت في التاريخ دورا خطيرا جدا. بطريرك الكرام اللي كان راجل فلاح والله اختاره علشان يبقى بطريرك لما اخذ عنقود العنب اللي طلع مش في اوانه وراح يوديه للبطريرك المريض وربنا كان اظهر رؤيه من بابا البطريرك وقال له اللي يجيلك جايب عنقود عنب مش في اوانه يبقى هو ده البطريرك اللي بعدك. اما دخل يديله العنقود العنب مسك فيه ونده الاساقفة وقال له هو ده البطريرك اللي ورايا. بدا يبكي ولما رسموه فضل يصلي يتكسع بالعذراء يقول لها ترضي انه تاريخ في تاريخ العذراء فيه عملت شفاعات عظيمة وانقذت ناس كتير وانقذت كنائس كتيرة. في كنيسة ضخمة جدا على اسم العذراء في مدينة اتريد ما زال بتوع الاثار بيبحثوا ويلقبوا عنها. يقال ان هذه الكنيسة ضخمة جدا حتى ان كرة الشوانتة اللي فيها 5000 سلام ثلاثة. الكنيسة دي مدفونة وبيدوروا عليها يقال انها قرب دمها. وللكنيسة دي قصة في التاريخ انه واحد من الولاة كان بيقوم بهدم كل الفنايا ولما جه جنب الكنيسة دي الاب الكاهن استنهله وقال له ارجوك اديني فرصة وانا اجيب لك امر مكتوب من الرئاسة بتاعتك علشان يوقف هدم هذه الكنيسة. فالراجل الوالي ضحك لان الرئاسة في الوقت دي كانت في العراق وبين العراق وبين مصر مسافة طويلة هيجيب ازاي. ولكن طلب الراجل ده الكاهن وطلب بشدة من العذراء انها تتطرق ففضلت العذراء تظهر للرئيس الكبير اللي في العراق تستحشيه من النوم وتقول له قوم اكتب فرمان بعدم هدم الكنيسه بتاعتي 3 ايام تستحشيه. وفي اليوم الثالث صحته بالفعل وقالت له انت مش بتحلم وراح كتب الفرمان وفي حمامة خطفت الفرمان ده التطريح ده يعني ورمته للكاهن والكاهن أخده وداه في الصباح للقائد اللي بينزل الكنائس وتعجب القائد وجر جيوشه ورجع تاني لبلاده. قصص كتير جدا جدا لا تقع تحت حد، اختبارات شخصية واختبارات اسرية واختبارات كنسية، والانسان اللي بيقول ان العذراء ملهاش شفاعة بيحرم نفسه من هذه البركة. العذراء والدة الاله قريبة مننا جدا لانها هي نفسها عاشت حياة ارضية مشابهة لنا، فيما عدا انها كانت على مستوى عالي جدا جدا من القداسة والطهر واللقاء مش زينا، لكن يعني هي تعرف معاناة البشر لانها انسانة عادية مخلوقة وعارفة يعني ايه الافتقار ويعني ايه الاحتياج ويعني ايه الظلم ويعني ايه الام الام ويعني ايه لما ام تشوف ابنها بيتألم. كتير اوي من الامهات لما بيشوفوا اولادهم بيتألموا يتشفعوا بالعذراء يقولولها انت عارفة يا عذراء الم الابن بيأثر في الام ازاي، انت جربتي لما شفتي ابنك الحبيب مطلوب نرجوكي عشان خاطر ابنك المطلوب نرجوكي اشفعي من اجلنا ابقي ماء ولا تفر. كتير اوي معجزات الشفاء اللي عملتها العذراء لا تقع تحت حد من اغنياء والفقراء الجهال والمتعلمين الكبار والصغيرين. في الصعيد عندنا كان في كنيسه بتدينا العذراء، في راجل غلبان قوي بيشتغل حمار. حمار يعني ايه؟ لا حمار حط عليه طوب ينقل بيه الحمار ده هو كل راس مالي، يعني زمان يكسب له مثلا نص جنيه في اليوم، دي حاجه كبيره قوي. نص جنيه في اليوم بقى ثلاث مثلا 50 او 55، ده كبير قوي ده الاجر ده في اليوم. فجاء الراجل الحمار ده هو ماشي كده بوسه دخلت في العين بتاع الحمار بتاعه، طب هو يبص لعينه كان حمار اتألم جدا بقى مش قادر يشتغل. الراجل ربط الحمار بقى مش قادر يشغله متألم عينه باظ. الراجل بسيط جدا فضل يقول يا عذراء اشفي لي الحمار بتاعي، ما انت يا عذراء حنينه ده انا مش معايا غير الحمار بتاعي ده، ولو سفتيل الحمار بتاعي انا حوديلك بعشرة تاغ شرع في الكنيسة بتاعتي برضه. كانت عشرة تاغ دي حاجة كبيرة بالنسبة للراجل مكتبه في اليوم 30 قرش، وبيصلي بإيمان وبساطة وبدموع لأن رأس المال يكون مثل الحمار اللي العادة. وفيما هو نائم بالليل بس لقى نور أشرق حواليه وزي ما تكون واحدة بتجيب رجليه بتقول له اصحى، فبيقول ايه مين؟ قالت له انا ام النور، انا عملت لك عين جديده للحمار بتاعك. استيقظ الراجل في نص الليل مش مصدق نفسه، ولع شمعه ودخل يشوف الحمار في الحظيره، لا الحمار له ايه عين جديده له. يا سلام فرح قوي، اخذ بعشره بتاعت الشمعه وراح الكنيسه بتاعت العذراء اللي كانت بتديله وقال له انتظر العذراء عملت لي عين جديده للحمار بتاعي. ده انت ليه بتتعجب من معجزات العذراء؟ ده انت بتتعجب من تواضع العذراء، يعني حتى الناس البسطه اللي بيطلبوا منها العذراء ما بتتكلش عليها، ما هي ما بتتكبرش يعني، ما هي ابنها اتولد في مزود بقر، يعني يوم ما ولدت ابنها العظيم المجيد ده كان في جنبها حمار وبقره وجنوطه ولعبه، يعني انسانة بسيطة. تتصور ان العذراء بالرغم من المجد الذي وصلت اليه في هذه الصورة التي لم يصل اليها لا انسان ولا مخلوق سمائي. تصور ان العذراء ولدة الاله هي لا زالت متواضعة جدا جدا، وبتسمع لأي واحد من أبناء المسيح يطلب منها طلب. كتير قوي معجزات شفاء، كتير جدا جدا. وعلى رأي بولس الرسول لما بيقول يا ويلي الوقت إن أخبرت، ده أنا لو عايز أحكي بقى ويلي كذا سنة مش كذا شهر عشان أقول، ده التاريخ كله مليان. لو كل واحد قال العذراء عملت معاه ايه؟ عايزين الاف المجلدات. وبعد ده كله يجي ناس يقولوا العذراء ملهاش شفاعة. الله، امال ايه الاختبارات العظيمة دي كلها اللي بيختبروها ولاد ربنا؟ اثنين واثنين. ايه الاختبارات دي كلها كانت ايه؟ اوهام. ليه على كده؟ ظهورات العذراء في الكنائس للعالم كله وصنع المعجزات لمرضى كثيرين مسيحيين وغير مسيحيين. القرن العشرين بتاعنا ده بس ظهرت فيه العذراء في بقاع العالم المختلفة اكثر من 300 مرة. ولعلكم شفتوا الفيلم الجميل منتج من استراليا لكن جاه لمصر، وبيوري لك الظهورات دي في كل العالم، وجايب من ضمنها الظهور في الزيتون هنا في مصر، في كل انحاء العالم حتى في اليابان ظهورات كتيره جدا مكتوبه بطلع معجزات وايات ومكتوبه برسائل بتقال للناس لها معنى كبير. ازاي بعد كده الانسان يقول ان العذراء ليس لها شفاعة؟ حاجة غريبة جدا. صدقوني اللي يقول كده زي واحد يقول الشمس ملهاش فايدة. يقول يا عم الناس كلها بتزرع والشمس بتكبر الزرع، والناس كلها بترشي والشمس بتخلي عظمهم يشتد، والشمس بتقتل الميكروبات وهو مطمن يقول الشمس ملهاش فايدة، مش هرش في الشمس، هقعد في الدنيا. انت حر. اللي بيرفض شفاعة العذراء، مش عايز اقول العذراء بتعاقبه، العذراء مليانة محبة ومليانة حلال، ولو في واحد بيتهكم عليها او بيقول ملهاش شفاعة ده مش هينطق من نجدها شيء يعني. النقد بتاعها ضخم جدا، لكن هو بيحرم نفسه، هو بيحرم نفسه. جرب مش بس شفاعة العذراء في حل المشاكل، ومش بس شفاعة العذراء في فتح أبواب الرزق وشفاء الأمراض، أنا عايز تجرب تشاد بشفاعة العذراء في الحروب الروحية. جرب ان العذراء تصلي من اجلك عشان الله يرفع عنك ضراوة الحرب الروحية. جرب ان العذراء تصلي من اجلك عشان الله يديلك غلبة على الشهوات واللذات وحروب الجسد. جرب وشوف قد ايه العذراء شفاعتها قوية جدا في مجال الحروب الروحية. جرب لو قلبك انشغل بحد وسيطر عليه وصورة غريبة مسكت في قلبك وانت مش قادر تخلص من الصورة دي، وتقف تبكي قدام العذراء وتقول لها اشفعني اجلي علشان ابنك ينزع من قلبي هذه الصورة ويحرر قلبي. وشوف قد ايه العذراء قوية جدا في شفاعتها خاصة في الامور الروحية، لانها تشتاق الى الطلاقنا لأنها أم المخلص. لعلكم كلكم بتعرفوا إن صورة العذراء دي دايما تلاقوا فيها العذراء لفة إيد المسيح. بيقولوا في التاريخ إن اللي رسم الصورة دي ما كانش رسمها كده. كان رسم العذراء كده مش لفة إيد المسيح. في يوم من الأيام
دخل للكنيسة إنسان غلب من شهواته ولذاته، مش قادر أبدا أبدا، مش قادر أبدا يغلب نفسه، إننا دايما مغلوب من جسده. فبدأ يبكي قدام العذراء بكاء مريض ويقول لها أرجوكي اشفعني أجلي، أنا فشلت في نفسي، أنا مش قادر أتوب، أنا عارف الغلط بس مش قادر أتوب عنه، أرجوكي يا عذراء أرجوكي صلي من أجلي، أنا يئست من نفسي، أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي، أنا خجلان من نفسي، أنا متضايق ومش قادر أعمل حاجة، أرجوكي أنت أم الإله اللي خلقت البشرية كلها. بدأ يبكي يبكي بكى شديد، تكلمت لوحده في الكنيسة. بتقول القصة التاريخية دي إن العذراء وجهت وجهها للمسيح في الصورة عشان تكلمه، يعني بكت للمسيح علشان تشفع من أجل هذا الإنسان الخاطي. فالمسيح مد إيده علشان يضعها على شفتي أمه، يعني جايز لها إيه؟ يعني ما تطلبيش من أجله لأنه ده وحش قوي. فالعذراء بدلتها الحلوة راحت مسكت إيده وقالت له لا، برضو أنت محب لجنس البشر وأنت مخلص وتقدر برضو يا ابني حرره وخلصه. فالراجل وقت بيصلي شاف الحوار العجيب ده، وبعدين العذراء بصت للراجل وقالت له قبل جراحات المسيح فقدرها، فظهرت جراحات تقبل المسيح وجبينه مع انه طفل في الصورة، فراح قبل الجراحات بتاعة المسيح اللي في الصورة وخرج متهلما جدا من هذه الرؤية، ومن هذه اللحظة لم يعد ابدا يستعبد لخطاياه، انتصر انتصار عظيم. وبعدين جه الكاهن بتاع الكنيسة لقى الصورة اتغيرت ولقى ايد المسيح لسها ايد العذراء، ولما سأل جال الراجل بعد فترة وحكى الحكاية دي، فتخليدا لهذه المعجزة العجيبة بدأ الناس يتعودوا التنين انهم يرسموا العذراء لسها ايد المسيح بالصورة دي. انا عايز اقول لك جرب، جرب انك تطلب من العذراء معونة روحية ضد الشهوات، ضد اللذات، ضد ميول القلب، ضد تهورات الجسد. ده احنا بنقول ايتها العذراء الطاهرة تخدمي ظلك السريع المعونة على عبدك، ابعدي امواج الافكار الرديئة عنك، والرب نفسه مريضة للصلاه والطهر لانها استغرقت في صدات العميق، فالتي ام القادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك والهي يسوع المسيح رجعي. احنا ما بنغلطش الغلطة اللي بيعطيها اخوتنا الكاثوليك وهي تأليل العذراء، ده غلط طبعا، العذراء انسانة مخلوقة، وما بنقولش ان العذراء اتولدت بلا خطية، لا، العذراء اتولدت زي اي انسان، بنديها الكرامة بتاعتها ومقدارها، لكن مش بنغالي ونبالغ بطريقة مخطئة، لأن العذراء قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي ده الله مخلصي، إذا هي اعترفت إنها محتاجة إلى الخلاص، وإنها محطوبة ضمن خطاها المحتاجين للخلاص. إحنا ما بنقولش إنها إله، وما بنقولش إنها بلا خطية، وما بنقولش انها معصومة من الخطأ، ولو ان القديس اغسطينوس بيقول انها ما اخطأتش ابدا من هي صغيرة، لكن مع هذا بنقول بسبب الخطية الجدية الموروثة من ادم وحواء برضه العذراء قد اكتشف انها خاطئة ومحتاجة الى الخلاص، لكن ما عملتش خطية كده يعني في حياتها زينا، ما كدت ولا حلت ولا شتمت ولا نظرت نظره شريره ولا فكرت فكره شريره، لا، مفيش الكلام ده خالص خالص، هي نفسيه جدا جدا جدا، ومع هذا بسبب انها مولوده من الجنس البشري ما نقدرش نقول انها بلا خطيه طبعا. ولكن المجد اللي وصلت اليه العذراء والكرامه اللي وصلت لها ضخمه جدا جدا. احنا لا بنبالغ بطريقه خاطئه لاهوتيا ولا نبقى جهال لدرجه ان نقول ان العذراء دي انسانه عاديه لا ملهاش شفاعه. ازاي فالفكر الكاثوليكي اخذ اقصى اليمين، بقى فيه تنديد زائد، والفكر البروتستانتي اخذ اقصى الشمال. انما الفكر البروتستانتي فكر معتدل يعطي العذراء كرامتها الفائقه لكن لا يؤلهها ولا يضيع كرامتها. والعذراء عندها وعي كبير قوي وفاهمه احنا بنقول ايه. عايز اقول لكم بردك في كتير خالص من المقاطعات الكاثوليكيه محبوبه للعذراء. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الشعب العادي هناك فاهم من غير ما يسال ولا يدرس ان العذراء دي والده الاله ذات الكرامه العظيمه، بس مش بيقلها ولا بيقول ان مفيش خطيه. ده السواد العام من الكاثوليك بيقولوا كده، انما في بعض المعلمين بتاع الكاثوليك هم اللي بيقولوا ان العذراء دي ولدت بلا خطيه وبيقولوا الكلام ده. لا، الشعب العادي البسيط عارف ان العذراء دي انسانه عاديه لكن اخذت مجد عظيم ان الابن حل فيها، وفاهم مجد العذراء زي ما الارثوذكس فاهمين كده. عشان كده العذراء بتتراءى كتير قوي للناس هناك، وبتحب كتير قوي تظهر في كنائس لاطفال وناس بسطاء، لان الاخطاء اللاهوتيه مش واقع فيها غير الدارس الكبار بتوع الدراسات اللاهوتيه، انما البسطاء فاهمين اللي احنا فاهمينه هنا في الارثوذكس يعني. عشان كده العذراء بتتراءى كتير لاطفال كثيرين، حكام العبادات لآلات كثيرين في كل أنحاء العالم. في كتاب حلو قوي أتمنى إنكم كلكم تقروه، اسمه تاريخ الدير المحرك. التاريخ ده بيذكر حاجات جات في التقليد، حاجات جميلة جدا. بيذكر إيه؟ في كنيسة دير المحرك اللي هي في القبطية في محافظة أسيوط، الكنيسة دي موجودة في وسط أرض مصر بالظبط، وهي دي الكنيسة اللي تنمت النبوة اللي بتقول ويكون الرب المذبح في وسط أرض مصر. الكنيسة دي هي عبارة عن المغارة اللي استخبى فيها المسيح والعذراء ويوسف النجار، والحجر بتاع المذبح في الكنيسة دي هو الحجر اللي كانوا بيغطوا بيه باب المغاره. وبيسموا الكنيسه دي القدس الثانيه لانها اكثر مكان مكثت فيه العذراء وابنها مع يوسف النجار. وبعد سنوات طويله جه احد البطرقه يدشن هذه الكنيسه، وكان معاه كان اسقف، وبعدين وهو نايم بالليل عشان يصحى الصبح بدري يعمل التدشين تراءت له العذراء والدة الاله وقالت له جاي ليه؟ قال لها جاي علشان ادشن الكنيسه الاثريه بتاعتك. قالت له هتدشن الكنيسه دي كنيسه مدشنه ومقدسه، ده الهيكل ده ابني كان بيلعب فيه، والحجر ده ياما ابن مسكه بايده كنا بنغطي بيه باب المغاره. الكنيسه مدشنه ومباركه، انت تصلي تاخد منها بركه مش تدينها. وانا هقول لك كمان على الرحله بتاعتنا من اول ما طلعنا من بيت لحم هاربين لغايه ما وصلنا الى هذا المكان، وقفت العذراء التحرك الجغرافي من العائله المقدسه من بيت لحم حتى دير المحرر حتى الفصيلة. وهذه هي الوثيقة الوحيدة التاريخية اللي موجودة عندنا اللي بتقول لنا تحركات العائلة المقدسة، راحوا فين وجوا فين ودخلوا فين وقعدوا فين. هي دي الوسيطة الوحيدة اللي احنا نعرف منها تحرك العقل المقدسة التي ذكرتها العذراء والدة الاله للباب البطير. وفي هذا الدير تحدث معجزات كثيرة جدا واشفية وعجائب بسبب عظمة قداسة المكان، وتمتلئ مخازن هذا الدير بالبركات باستمرار، لان هذا المكان عام المسيح وامه ويوسف النجار مدفون هناك في يوسف، بس مش معروف مدفون فين. يوسف ده كان احد اقارب العذراء اللي جري ووطن ارض مصر وقال لهم يوسف النجار بيدور عليكم، فقالوا انت تعبت. فالمسيح ثابت وقال له يعني نام عليها انت تعبت تريح، فلما نام مات. فدفن هناك في الدير بس محدش عارف مكان الدير. فقضت العذراء في هذا الدير اجمل ايامها حينما كان المسيح ينمو، كان سنه 2.5 او يعني من 3 سنين وكان لسه بيجب يتعلم يمشي. وللعذراء احلى الذكريات في هذا المكان. وحكت العذراء حكايات عجيبة للبابا ما كانش يعرفها حد ابدا، ولكن البابا دولها في هذا الممر وقالت انه بعد ما المسيح صعد للسماء جم بعض اليهود تهتموا على العذراء وقالوا عليها كلام صعب وكلام وحش، وقالوا عليها انها تزوجت يوسف النجار، وقالوا عليها كلام لا يليق. فتألمت العذراء جدا جدا من بني جنسها، وجاز في نفسها سيف. وبعدين وهي حزينة قوي، كان المسيح صعب للسماء الكلام ده بعد صعود المسيح بفترة، فتراءى لها المسيح وقال لها ايه يا ام مالك؟ قالت له اليهود بيقولوا لي كلام مؤلم قوي وانا متألمة جدا. قال لها طيب تعالي افتحك في المكان انت بتحبيه ليه ذكريات حلوه معاكي. فخطفها على سحابه وذهب بها الى هذا الدير اللي هو دير المحرق، واستدعى ارواح التلاميذ والرسل فجاءت هناك، وكان معهم رئيس الملائكه ميخائيل ورئيس الملائكه جبرائيل. وابدا المسيح يعزي امه انها فاكره يا امي لما انا كنت طفل صغير في الحته دي وازاي كنت بتمسكيني وازاي كنت بتمشيني. فبدت العذراء تتعزى وبارك الرب المكان ده وقال ان المكان ده يبقى فيه قداسات باستمرار ويبقى فيه بركه الى نهايه الايام. الكلام ده كله تقدروا تتمتعوا بيه في كتاب دير المحرق. الكتاب ده كتاب بيروي هذه القصص التاريخيه. يا احبائي في تاريخ لازم الانسان يدرس التاريخ، والعذراء لها تاريخ مجيد جدا في الكنيسة بتاعتنا، ولعل كل واحد منا له تاريخ خاص معاه. انا شخصيا في حاجات كتير خالص لم تكن كل البركات يعني اللي في حياتي جات من العذراء، بس ما احبش احكي علشان الناس ما يقولوش ايه ده بيتفاخر وبيفرض علينا وكده. لكن صدقوني لو حكيت لكم حكايات عن حاجات عملتها العذراء معايا يعني تستغربوا وتستعجبوا. بس الواحد طبعا المفروض ما يتكلمش عن نفسه، لان الواحد لما بيحكي حاجه الناس على طول يقولوا ده عليه ده كويس، مش يقولوا مثلا ده يعني مثلا العذراء جاءت معاه، لا يقول عليه ده كويس. لكن احكي لكم مثلا حاجه بسيطه. انا من النوع اللي ما يحبش المذاكره ابدا، دي حاجه طبعا وحشه قوي. كنت احب يعني المذاكره دي زي ما تحط لي على المكتب زي ما كنت دي علقه. بعدين ما جيت ثانويه عامه لا اخدت الكتب بتوعي ورحت ذاكرت في كنيسه للعذراء. يا عذراء افتحي نفسك بالمذاكره بقى يا عذراء. وبعدين جيت في ليله حلمت ان العذراء تتفقد الكنيسه بتاعتها وفتحت الباب كده وقعدت راسي ماشي وراها بخشوع،
ولابسه لبس ابيض كده جميل قوي وانا قاعد في الاوضه كده. رصيت كده قالت لي ذاكر وجاهد كده. ذاكر وجاهد الكلمه دي كان لها سلطان عجيب عليا غريب يعني. بعد هذه الكلمه كنت التهم الكتب انتهال. حاجه عجيبه مش ممكن مش مصدق نفسي. اسهر كل الليل لغايه ما بابا الله يرحمه يا ابني قوم انت تعبت. الكتب حلوه، الرياضه حلوه، الانجليزي حلو، العربي حلو. ايه ده؟ ايه اللي جرالي؟ مش عارف ايه اللي جرالي. وجبت مجموع كبير قوي ودخلت كليه. تاني ما دخلت كليه ادور على النصاب ده اللي كان اتريها عايزه تديني ايه؟ سخنه علشان تدخلني في الكليه. حسب يعني الكلمه بتاعت جاهد وذاكر فيها قوه خلتني احب الكتب دي. احدى الحاجات يعني لما في حاجات كتير تاني ما اقدرش اقولها يعني. شوفوا قد ايه وانا متاكد يعني كلامي بقولكم مش ببالغ فيه، لان بعد ما دخلت الكليه احاول استرجع شيء من النشاط مفيش. اتاري هي سخنه علشان هي عايزه تديني مجموع كبير وحاجات كتير وكتير تاني. في كل حياة أولاد الله تلائم العذراء الأيادي البيضاء والشفاعة العظيمة. في واحد بيسأل سؤال بيقول